بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة
بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى،
التي قامت بتسجيلها
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، في هذه الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر ذي الحجة من العام السادس عشر بعد 400 والألف، نلتقي بسماحة الوالد مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذا المسجد، مسجد الأمير متعب بحي الثغر في مدينة جدة. يحاضرنا سماحته محاضرة بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة وفضل أيام عشر ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يثيب سماحته وأن يجعل ما يقوله حسنات في ميزانه يوم يلقاه، في كل حرف يقوله من الحسنات أمثال الجبال الراسيات، ونسأل الله عز وجل أن يضاعفها أضعافا مضاعفة كثيرة إلى يوم يلقاه. وأسأله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عنوان الكلمة كما بين المقدم الشيخ أحمد، عنوان الكلمة فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، مع بيان شيء من أحكام الحج والعمرة وفضل عشر الحجة. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الطريق إلى معرفة أحكام الله ودينه، وهي منهج الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالغة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولغيره من دعاة الهدى قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة جميعا، يعني أمر لأهل العلم أن يدعو إلى الله بالحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله قال الرسول، لأن بالعلم يضع الأمور في مواضعها ويوضح الأحكام كما شرعها الله. وموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والجداد التي أحسن كشف الشبهة عند وجود الشبهة، تكشف الشبهة بالجداد التي أحسن وتزال ويوضح الحق من غير عنف ولا شدة، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهم اليهود والنصارى، هم كفرة. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالداعي إلى الله والموجه إليه والمرشد إليه يدعو إلى الله بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن ذلك أقرب إلى القبول والنفع والفائدة، وأبعد عن الاستكبار وعدم القبول. لكن من ظلم له حكم آخر، من ظلم يعامل بما يقتضيه ظلمه من ولاة الأمور من جهات مختصة. أما الداعي فإنه يسلك الطريق المستقيم بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عن بصيرة عن علم. لا يجوز أن يتكلم عن غير علم، لا بد يكون الداعي على علم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم هو العلم بالقرآن والسنة. الداعي إلى الله يجب أن يدعو على قدر علمه، لا يدخل فيما لا يعلم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم على عباده أن يقولوا على الله بغير علم، وجعل هذا فوق الشرك. فإن في الآية الترقي من أدنى إلى الأعلى، فدل ذلك على عظم خطر القول على الله بغير علم، لأنه قد يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى أنواع الكفر، وقد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله وحل ما حرم الله. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم حتى يضل الناس. فلا يجوز الإنسان يتكلم بغير علم أو يفتي بغير علم، هذا حلال أو هذا حرام. يجب أن يتقي الله وأن يحذر، فلا يتكلم إلا عن علم. والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم حملة العلم لقلوه لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فينظر في كلام أهل العلم ويستفيد من كلام أهل العلم ويأخذ بالأدلة. قال الله قال رسوله وما بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس قد يستحي إذا سئل ألا يفتي وألا يجيب، وهذا خطر عظيم. يجب أن تقف عند حدك، ولا يجوز للمسلم يتكلم بغير علم. فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم لا أدري. هذا منقبة عظيمة، منقبة عظيمة. كل شيء يقول لا أدري إذا كان لا يعلم، نصف العلم. هكذا كان أهل العلم وأهل البصيرة. يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري، ولا يتكلم بغير علم. وإذا كان عنده علم قال الله قال رسول فليتكلم وليعلم الناس. جاء في الحديث: من سئل عن علم يعلم فكتمه ويجيب يوم القيامة باللجان من النار. وقال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من كان عنده علم يجب أن يبين علم، يعلم الناس، يرشد الناس، يفتيهم. قال الله قال رسوله. الناس في حاجة إلى العلم والتوجيه والإرشاد. كل ما قال الزمن قل العلم، كل ما قال الزمن قل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يتقوا الله وأن يبينوا أنفسهم بإيجاد حلقات العلم والدروس والمواعظ والمحاضرات حتى يعرفوا، حتى يستفيد منهم الناس، حتى يسألوهم. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يبينوا وأن يتقوا الله أينما كانوا، في قرية أو مدينة أو بادية أو في أي مكان، يجب أن يبينوا وأن يرشدوا الناس وأن يعلموهم، لكن بشرط البصيرة، على بصيرة، بشرط يكون عندهم علم، قال الله قال الرسول، وإلا فليكفوا ولا يضل الناس. والله بعث الرسل معلمين ومرشدين وموجهين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشروا الناس بالخير والهدى وأسباب السعادة، وينذرون لهم أسباب الهلاك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا منيرا بما أعطاه الله من العلم عليه الصلاة والسلام. هكذا الرسل جميعا سراجا منيرا توضح للناس الطريق وتهديهم إلى السبيل القويم بالبيان والإيضاح، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. هذه هداية البلاغ والبيان. أما هداية التوفيق والرضا بالحق وقبوله هذه بيد الله جل وعلا، قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعلماء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يرشدون الناس ويهدونهم بالدلالة والبيان والإيضاح. أما كون الإنسان يقبل أو لا يقبل هذا بيد الله جل وعلا، قد يوفق فيقبل الحق ويهتدي، وقد لا يوفق فلا يقبل الحق، مثل ما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى، دلهم الله وأرسل لهم صالح النبي الله وأرشدهم ودعاهم فأبوا واستمروا على الباطل حتى أخذهم الله بالصيحة والرجفة فهلكوا عن آخرهم وعقروا الناقة، نسأل الله العافية. هكذا بقية أعداء الله من فعاد وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ممن عصوا الرسل، بين لهم أرسلتهم الرسل ووضحت لهم السبل ولكن أبوا، استكبروا عن الحق فأخذهم الله. وهكذا ما جرى يوم بدر لقريش لما أصروا على الباطل وعاندوا وكابروا أخذهم الله يوم بدر أخذ عزيز مقتدر، فقتل سادتهم وكبراءهم وأذلهم ورجعوا خائبين. وهكذا يوم الأحزاب جرى عليهم ما جرى حتى أذلهم الله وردهم خائبين بالريح العظيمة. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم المنصورون. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعده جل وعلا لعباده إذا نصروا دينه واستقاموا عليه نصرهم الله وأيدهم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى كل مسؤول أن يتقي الله وينصر دين الله بقوله وعمله وماله وجاهه. هذا الواجب على الجميع، الأمراء والعلماء وجميع الناس، كل على هذه بطاقة، فاتقوا الله ما استطاع، كل من على هذه بطاقة. يجب على الجميع أن ينصروا الله بنصر دينه وتعليم الناس ما يجب عليهم وتحذيرهم عما حرم الله عليهم وبيان ما لهم من الخير إذا اهتدوا وما عليهم من الشر إذا ضلوا. هذا واجب أهل العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم، ولا يضرك إذا ضلوا، إذا بينت لا يضرك. يا أيها الذين آمنوا عليهم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديت بينت الحق وأرشدت إليه ودعوت إليه لا يضرك من ضل. الرسل ما ضرهم ضلال أقوامهم لما بينوا لهم وأرشدوهم ضلالهم عليهم. وهكذا طالب العلم وهكذا الداعي إلى الله إذا أرشد وعلم لا يضره من ضل من قومه وغير قومه، إنما عليه البيان والبلاغ والدعوة والإرشاد والصبر، والله يهدي من يشاء جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب. يا أيها الرسول بلغ ما زمنا أنزل من ربك. ويقول جل وعلا هذا في القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هكذا العلماء عليهم البلاغ وعلى الله الحساب، لكن لا ييأسوا، يجب أن لا ييأسوا، يجب أن يعملوا وأن يدعوا إلى الله وأن يصبروا وأن يوضحوا للناس وأن يحسنوا الظن بمولاهم، ولهم مثل أجوره، لك مثل أجور من هداه الله على يديك. إنسان ضال مشرك يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي دعوته إلى الله ورشدته إلى الخير وعلمته فهداه الله، لك مثل أجره، لك مثل أجره. إنسان عاقل لوالديه نصحته وأرشدته وخوفته من الله وأخبرته ما يجب عليه من بر والديه فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الربا أرشدته وقلت الربا محرم، عملك هذا محرم، هذا من الربا، اتق الله، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الخمر أرشدته وقلت اتق الله، الخمر من أقبح المحرمات. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهداه الله على يديك، ترك الخمر، ترك الميسر والقمار بأسبابك، لك مثل أجره. زوجة ماشية على زوجها تعصي زوجها أرشدتها وعلمتها قلت لها اتق الله، عليك السمع والطاعة، اتق الله، قومي بحق زوجك، فهداها الله بأسبابك، لك مثل أجرها. زوج مسيء لعفة زوجته مسيء إليها نصحته ووجهته إلى الخير قلت اتق الله، في زوجتك هي عانية عندك عليك أن تعاشرها بالمعروف، اتق الله بها لا تظلمها، فهداه الله على يديك، لك مثل أجر. إنسان يدخن أو يحلق لحيته نصحته قلت اتق الله، أكل لحيتك وفرها. الرسول يقول قصوا الشوارب ووفروا لها خاله المشركين، قصوا الشوارب وعفوا لها خاله المشركين، فهداه الله على يديك ووفر لحيته، لك من أجره. ترك التدخين إن الدخان خبيث أضرته عظيمة في دينك ودنياك وسمعتك، احذر، فهداه الله وترك التدخين وترك مجالس أهله، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الغيبة والنميمة نصحته وتقول اتق الله، الغيبة محرمة كبيرة والنميمة كذلك، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجر فاعله. وهكذا إنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر فارشدته يا أخي اتق الله، أنا بشوف الفجر أو أشوف بعض ما أشوف بعض الصلوات صلي معنا وهو جاء في المسجد قريب ما معروف، فأرشدته خوفه من الله قلت اتق الله، صل مع الجماعة فاتر حافظ على الصلاة، الصلاة مع الجماعة فرض عليك، لا تشبه في أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسرى، احذر مشابهتهم، لا تشبه المنافقين، بادر إلى الصلاة، صل مع إخوانك في الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تأخر أبدا، جاهدت في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى هداه الله على يديك. هكذا نساء من أقاربك أو من أهلك أرشدتهم في معافية تعطونها في تبرج في تكاسل عن صلوات في غيبة في نميمة في غير أرشدتهم وعلمتهم وحذرتهم من غضب الله، لك مثل أجورهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو عمات أو من جيرانك أرشدتهم إلى الله وعلمتهم وحذرتهم محارم الله، لك مثل أجورهم. وهكذا بقية الواجبات والمحرمات، إنسان ما يزكي تعرف أنه ما يزكي أو تتهمه تنصحه اتق الله، الزكاة فرق الثالث من أركان الإسلام، اتق الله، هذه زكاة المال، لا تبخل، هذا الحق اليسير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال العظيم أده للفقراء، اتق الله وأدي زكاتك. هكذا إنسان في رمضان يتساهل بالصيام أو ما يصوم أو يتعاطى ما يجرح صومه تنصحه في صيامه، هكذا في حجه تنصحه في حجه حتى يتقي الله في حجه وحتى يحج حجا مارا. النصيحه شانها عظيم والدعوه شانها عظيم. فالدعاة إلى الله لهم أجر عظيم، لهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم، وهو واجب عليهم، الدعوة واجبة عليهم على قد طاقتهم وعلى قد علمهم. ونحن الآن في أيام الحج، والحجاج تخفى عليهم الأمور، فالواجب على أهل العلم يبينوا لهم ويرشدوهم. فالحاج عليه إذا وصل الميقات يحرم بنسكه، لا يتجاوز الميقات، وإذا في السر يغتسل طيب كان أفضل، فيلبي إن كان عمره يقول اللهم لبك عمره، ينويها بقلبه يقول لبك عمره، وإن كان حج ينوي بقلبه يقول اللهم لبك حجه، ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن يصل مكة وهو يلبي. ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، مجيب دعوتك، ويصدق في ذلك، عليه يصدق فيستقيم على طاعة الله وعلى ترك معصية الله، ويشتغل بالتلبية في الطريق، وإذا سبح مع التلبية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استغفر أو دعا بدعوات أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذا طيب، إذا رأى منكر نهى عنه، معروف بضاعة أمر به، مع التلبية يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يسبح ويهلل يذكر الله ينصح إخوانه اللي معه إلى غير ذلك، يجمع بين أنواع الخير. فإذا وصل إلى مكة كان معتبر شرع في الطواف، بدأ بالحجر الأسود وكبر وقبله بفمه، وإن لم يتيسر فيقول الله أكبر، فإن لم يتيسر استلم بيدها وبعصا وقبل طرف بيدها وطرف العصا، فإن كان زحام أشار من بعيد، أشار بيده وكبر ومضى يطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر فيها الطواف يدعو ما تيسر، ما في شيء نازل، يدعو الله ويذكر الله في الطواف حسب التيسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم اجعله حج مبرورا وشيئا مشكورا، كان حج اللهم اجعله عمره متقبله في العمره، يدعو ربه يتشبه في طوافه، ما يسر الله له من الذكر والدعاء. واذا كان من الركنين بعد الركن اليماني قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، يختم كل شوط بهذا بعدما يصل اليماني يمسحه بيد اليماني الركن اليماني ويقول بسم الله والله اكبر، ان تيسر، واما تيسر زحام مشى وقال بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والركن اليماني لا يشار اليه، ان تيسر استلام سلمه وقال بسم الله والله، فان لم يتيسر استلام مضى من غير اشاره، مضى وقال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في اخر كل شوط حتى يكمل السبع. فاذا انتهى من السبع كبر قبل الحجر ان تيسر او اشار الى بعيد ان كان بعيد ان كان زحام وكبر عند نهايه الشوط السابع، مثل ما بدا بالتكبير يختم بالتكبير عند نهايه الشوط السابع، الله اكبر يقبل ان تيسر او يستلم يده ويقبل يدها أو بعصا ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبله إذا تيسر، وربما سلمه بالعصا وقبل العصا، وربما أشار كان بعيد وأشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، أن يصلي خلف المقام هذا أفضل، يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافر في الأولى، بالفاتحة يقول والله في الثانية، ركعتين في بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلاهما في بقية المسجد في المصافي في الأروقة في أي مكان من الحرم أجزأت الأمر واسع بحمد الله. ويحذر الزحام والأذى، يحذر يؤذي أحد، لا يؤذي إخوان الحجاج والعمار، يقول الله جل وعلا ولن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلم ضره الله ومن شق على من شق الله، يحرص أنت يا عبد الله تحرص لا تؤذي أحد من الحجاج والعمار، لا في الطريق ولا في المسجد ولا في ميناء ولا في عرفة، احرص اجتهد ألا تؤذي أحد حسب طاعتك، ولا عند رمي الجمار مهما استطعت احرص. وبعد السعي بعد الطواف والركعتين تروح المساء تكمل عمرتك تسعى سبعة أشواط، تبدأ بالصفاء وتختم بالمرة، تصعد على الصفاء أول شوط تقول تقرأ قوله جل وعلا إن الصلاة من شعائر الله، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها عند البدء ثم نبدأ بما بدأ الله به وتقرأ إن الصلاة من شعائر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستقبل القبلة ترفع يديك تهلل وتكبر تدعو تكرر هذه ثلاث مرات، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تدعو بينها ثلاث مرات، كرر هذه ثلاث مرات وأنت رافع يديك مستقبل القبلة على الصفا، ثم تنزل تمشي تذكر الله وتدعو في الطريق. وإذا كنت بين العالمين أشرف، الرجل يسرع بين العالمين والرجل والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها. والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا. فإذا صعد تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال الصفا، مثل ما قال الصفا يقول على المروة سوى، إلا قوله إن الصلاة من شعائر الله تقال عند الصلاة فقط عند أول السعي. أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على المرة مثل ما قال الصلاة، رافع يديه مستقبل القبلة، الرجل والمرأة مشروع للجميع. حتى يكمل سبعة أشهر، يبدأ بالصفا ويختم بالمرأة، ثم يقصر أو يحلق، وتمت العمرة يحلق أو يقصر. إذا كان في هذه الأيام يقصر حتى يبقى الحلق للحج، إذا كان في القعدة أو في هذه الأيام يقصر، يصفط راس شعره، والمرأة تأخذ منك الأمينة قليل، من طرف شعرها قليل تقصر تحج، تمت العمرة. يبقى حلال، يلبس ملابسه، يطيب، يأتي زوجته، لا بأس، حلال تعال حل انتهى. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج، الرجل والمرأة كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج جاءوا من خارج حلوا من عمرتهم، وأهل مكة اللي بيحجونهم والعمال المقيمين فيها اللي بيحجون يلبوا من بيوتهم، كل اللي يلبي المكان من خيمته من بيته، يغتسل يتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج، مثل ما فعل عند الميقات، من يغتسل ويطيب أفضل، يقص شعر أو ظهر، يقص عانته، يعني يحلق عانته أو يمسح إبطه، هذا يغتسل أفضل ولا هو بلازم، والغسل أفضل ولا هو بلازم، لكن يغتسل يكون أفضل، ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، ما يحتاج يدخل مكة إلى الطواف، ما يحتاج يروح للحرم، من بيت المكان يغتسل يتيسر الغسل ويطيب يقول اللهم لبيك حج، لبي الحج الرجل والمرأة من محلهم يوتهم من خيمة ثيابهم، ولا يشرع له الدخول إلى مكة إلى مسجد الطواف، لا من مكانه يمشي إلى منى يوم الثامن، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا هو الأفضل. وإن لم يذهب لها اليوم التاسع فلا بأس، لكن من يذهب يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. هذه سنة يوافق يوم الجمعة، يوم يوم الجمعة، والحج يكون يوم السبت يوم عرفة، يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى منى صلى بها العصر، وإن شاء ذهب إليها ضحى وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين، كل صلاة في وقته، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقتها والعشاء، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر وهو في هذه السنة يوم الجمعة، في هذه السنة يوم التروية يوم الجمعة، إذا صلى الفجر توجه إلى منى بعد طلوع الشمس، لا توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس، يعني إذا أصبح يوم السبت. أما يوم الجمعة فمصبح في منزله، يوم التروية في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بالظهر والعصر بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت، كل وقت في وقته. ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة، وإن شاء ذهب إلى منى وصلى بها الظهر. فإذا طلعت الشمس يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفات، لأن يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة. منبه في الطريق لما يمشي في مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة، عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى، لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتدية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب، لكن التلبية أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر أصلا وجمعا، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعته فلا بأس، الظهر والعصر في أذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الظهر ثنتين في أذان وإقامة، ثم العصر بإقامة، أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله إلى محل إقامته يدعو الله في عرفات في أي مكان، كلها مغفرة، كلها مغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها مغفرة، كل جميع عرفة مغفرة، كل إنسان يجلس في خيمته يدعو الله في مكان له فيه من عرفات، يدعو الله ويشبه ويهلل يرفع يديه ويشهد الدعاء حتى تغيب الشمس، يرفع يديه ويشهد الدعاء حتى تغيب الشمس سواء على سيارته أو في خيمته، سواء على فراشه، سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويدعو ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس توجه الناس إلى مزدلفة منبهين مع الهدوء عدم العجلة وعدم الإيذاء. النبي كان لما انصرف إلى مزدلفة صار يشل الناس السكينة السكينة، فإذا در ليس بالإيضاء يعني ليس بالإشرار حتى لا يضر بعضهم بعضا، ينصرفوا من عربات على مهلهم في السيارات وغير السيارات. المشروع الهدوء وعدم إيذاء أحد لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة حتى يصل مزدلفة. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق، لا يأخر لا يأخر هاي نصف الليل، لو تعطل في الطريق صلي في الطريق المغرب والعشاء، وإن تيسر له الأمر صلها في مزدلفة المغرب ثلاث والعشاء اثنتين في أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستريح ينام يتعشى اللي يريد بعد الصلاة، حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى الجمع اضطجع عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم. فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحط رحالهم ياخذون اشغالهم، اللي بيتعشى واللي بينام واللي بيتهجد الامر واسع الحمد لله. فاذا صلى الفجر صليها بصبح ومكر في اذان واقامه، صلوا الناس المزدلفه الفجر في اذان واقامه، صلي الراتبه اثنتين ثم الفريضه كما يصلي في غير من الايام، سنه الاثنين راتبه الفجر ثم الفجر، ثم يبقى في مزدلفه يذكر الله ويهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يشفش حتى يمطر النور يتضح النور. فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. أدرخص الضعف أن يصلوا بالليل، الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال، الأفضل لهم ينصرفوا من المزدلفة بليل بعد نصف الليل، يتوجهوا إلى منى بالليل. أجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حضرة الناس بعد نصف الليل بعدما يغيب القمر، وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس، لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس، النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم أصحابهم وعامل معهم ومصاحبهم لهم ينصرفون إلى منزلهم إلى منى بعد نصف الليل. ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس، أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس، الأمر واسع، كل هذا بعد نصف الليل. ومن أخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس في الضحى فهو أفضل، وإن رمى ضعف الليل فلا بأس، هو المعرفة المؤسهل. قد انصرفت أم سلمة مع من معها ليلة النحر المزدلفة ورمت الجبرة قبل الفجر في آخر الليل، وهكذا أسماء بنت أبي بكر. الضعفاء يرمون في آخر الليل في أثناء الليل أسهل عليهم، وإذا ذهبوا إلى مكة للطواف فلا بأس، طواف الإفاضة والسعي حق المتمتع، ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل يكون رميهم بعد طلوع الشمس، لقوله لما ورد عن صلى الله عليه وسلم لا تطلع الجمرة حتى تطلع الشمس، والحديث سنده ضعف، لكن الرسول رمى ضحى، فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء أن يرمي ضحى، وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس، وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد، أو أخرها مع رمي 11، أخر الجمرة مع رمي 11 إذا ما رمى يوم العيد بسبب عذر ما تأخر يرمي في الليل ليلة 11 من جمرة العقبة سبع حصيات، واليوم 11 يرمي الثلاث التالية في الخيف سبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم الجبرة التي مكة جمرة العقبة بسبع، كل واحدة بسبع، يكبر مع كل حصى الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في 11 والثاني عشر. والسنة هي يقف بعد ما يرمي الأولى يتقدم يجعلها يساره ويدعو ربه يستقبل قبله ويدعو طويل إذا تيسر، ثم الوسطى كذلك إذا رماها يجعلها يمينه يدعو ربه ويستقبل قبله ويدعو طويل إذا تيسر ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة ثالثة فلا يقف عندها، يرميها وينصرف، الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم 11 والثاني عشر، ثم يتعجل حبي يتعجل بعد الزوال بعد رمي الجمرة يوم الثاني عشر يتعجل إذا شاء، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومين الحادي عشر والثاني عشر، ثم العيد ليس منها، ليس من أيام التشريع. من تعجل في يومين يعني في الثاني عشر، ومن تأخر في الثالث عشر، والرسول تأخر في الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، فرمى في الثالث عشر بعد الزوال، ثم ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر يوم الثالث عشر، صلى بالأبطح. فلما كان آخر الليل ليلة الرابع عشر طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الفجر وقرأ بهم سورة الطور. فلما صلى توجه إلى مدينة يوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال الحج وهذه أعمال العمرة، المؤمن يعتني بهذا ويحرص على هذا، وقد بين هذا في المناسك، بين هذا العلم في المناسك، ومن ذلك المنسك الذي كتبنا تحقيق ورضاه بينا في هذا. ننصح الإنسان يقرأ المناسك الطيبة يستفيد منها، هو أخوانه يقرأونها جميعا يستفيدوا. وعلى الحاج يبيت في منى ليلة 11 و 12 في منى يبيت، إلا من له عذر كالسقاة والرعاة والمرضى فلا حرج عليه في هذا المبيت. وأما عشر ذي الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أنا والصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الرسول: ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد وغيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام، من أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فأثروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريره يخرجان ايام العشر في الاسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعلمان الناس التكبير. هذه الايام ايام فاضله صح فيها العمل الصالح والصيام والاكثار من ذكر الله والصدقات، ولا سيما هذه الايام الحجيجه قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج، فالصدقه فيهم وفي سائر الفقراء مطلوبه في هذه الايام العظيمه. فالمؤمن يلاحظ اخوان الحجاج يحسن اليهم، يحذر إيذاءهم، يحذر كل ما يؤذيهم، يحرص على مساعدة لهم بالصدقة بالإرشاد والدلالة بتوجيه الخير. كل مؤمن يجتهد، الرجل والمرأة، هذه أيام أيام خير في هذا بلد الأمين أفضل بلاد الله، الصدقة فيه مضاعفة في الزمان والمكان، صدقة والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه الخير كله مطلوب، عيادة المريض مطلوبة إلى غير هذا من وجوه الخير، الأمر المعروف النهي عن المنكر. كل واحد حاسب نفسه يحرص ان يبذل الخير لاخوانه من امر معروف نهي عن المنكر اشاد الى خير صدقه مواساه دلاله على شيء يجهله، كل هذا من باب التعاون والتواصي بالحق. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة. لمن يرسل؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة جماعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه. وإذا دعت الحاجة إلى أظهر الصدقة أظهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حتى يتأسى له. وهذه الأيام قد يكون في الحجاج الفقير والمحتاج فهم في حاجة إلى الصدقة والمواساة، كما أنهم في حاجة إلى الدلالة والتعليم والإرشاد والرفق والحذر من إيذائهم. كل واحد من المسلمين يحرص أن لا يؤذي أحد وأن لا يشق على أحد، يحرص على أن ينفعه ويرشده أو يصدق عليه إذا كان فقير. هذه أيام التنافس الخير. الله يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخالق الغيب والعافية عن الناس. فأنت على خير إذا أحسنت وصدقت واتبعت حال إخوانك وأرشدتهم وعلمتهم وصدقت عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه عشر إذا كان يضحي لنفسه أو له ولأهل بيته لا يأخذ من شعره سواء رجل أو امرأة ولا من أظفاره شيئا، لا من شاربه ولا من إفطه والمرأة كذلك لا من شعرها من شعر لا من رأسها ولا من غيره، لكن لا بأس أن تنقض الرأس تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس، لكن لا تشده، لا يكد به الضحي لا تشده لأن الكد يقطع الشعر، لكن تنقضه وتغسله وتمشطه فلا بأس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة لما أرادت أن تقوم بالحج أن تغتسل وأن تمتسل تغسل رأسها، دل ذلك على أنها حرمت من ذلك. والضحية إذا ذبح الإنسان عنه أهل بيته تكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته والمرأة وأهل بيتها، واللي بضحيه واللي ما يأخذ شيء اللي يبذل المال هو اللي ما يأخذ، أما أولاده وزوجته فالصواب لا حرج عليه، الذي يأخذ الذي يبذل المال ويشتري الضحية يضحي من ماله عنه وعن أهل بيته هو المسؤول، فلا يأخذ من شأنه ولا من أظهاره شيئا، وأما أولاده وزوجته فلا حرج عليهم لأنه المضحي عنهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات العمل، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزى الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي أبان فيها شيئا من فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة والأضحية وفضل عشر ذي الحجة. ثم ننتقل إلى الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نعرض حتى عشرها، لذلك سنعرض أهمها وما يتعلق بالمحاضرة منها. سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليها يحرم من الجحفة، من جاء من إفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة، أما إن يتجاوز كل يحرم من جدة يكون عليه دم ينبح في مكة للفقراء.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب أفضل، النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له، فالحج راكبا سيارة أولى من كونه يتجشى المشقة يمشي.
سائل يقول: إذا كان صيام عشر ذي الحجة مستحبا فكيف نجمع بينه وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو العمل وهو يحب أن يعمله لمشاغل تشغله ولئلا يشق على أمته، كما روت عائشة نفسها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمله كراهة أن يشق على الناس، ولأنه قد يشغل عن ذلك، مع أن قد روى جماعة من أهل العلم من أئمة الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي كان يصوم العشر، لكن في سنده بعض الاضطراب والضعف، فقد روي عن حفصة غير ما قالت عائشة، روي عن حفصة أنه كان يصوم أيام العشر بسنده فيه بعض الاضطراب. وبكل حال فالعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قوله سنة وفعله سنة وتقريره سنة، وسنة القولية حجة قائمة وهي أعظم وأبلغ من الفعلية. نعم.
سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عليهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والنفس مثلها، إذا ولدت قبل الوداع أو جاء حارة قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول: أنا من أهل جدة وسوف أحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة،
وأرجع إلى جدة، فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت؟
أي
يقول إنه من أهل جدة وسيحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة، ثم يعود إلى جدة بعد ذلك، ثم يعود إلى مكة للحج، فهل يعتبر متمتعا؟
الصواب إنه متمتع، إذا هرم من جدة بالعمرة ثم أداها ثم رجع إلى جدة هرم بالحج، الصواب إنه متمتع، ورجوع إلى جدة لا يبطل تمتعه، فعليه الهدي وله الأجر إن شاء الله.
سائر يقول: رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى، مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟
ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس، ليس له يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوه من الله، يدعوه من المصافحة مع غض البصر أيضا، يأمره بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوه من الله ويعلمهن ويرشدهن مع غض البصر وأمرهن بالحجاب وعدم المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين: إني لا أصافح النساء. فتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يضيعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائلة تقول: أصيبت بمرض منذ 20 سنة، ثم نذرت إن شافاها الله أن تصوم 10 من ذي الحجة، قالت فصامت 20 عاما، والآن كبرت ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟
معذورة الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت، نذرت وأوفت بنذرها مثل الشيخ جبريل عليه السلام رمضان، فإذا كبر ما عليه الصيام، لأن كبر السنة يطعم عن كل يوم مسكين في رمضان، وهذه إذا أطعمت عن كل يوم مسكين كشيخ جبريل في رمضان طيب، يعني تطعم عن كل يوم صاع من أيام العشر بدل الصيام لعجزها، هذا يكفي إن شاء الله، مثل الشيخ الكبير والعجز الكبيرة إذا عجز على رمضان أطعم عن كل يوم مسكين.
ما رأيكم في من يحجون لأناس آخرين مقابل مبلغ من المال، ويبحثون عمن يدفع أكثر لهم، وما حكم المال الزائد عن تكاليف الحج، هل يرجعونه إلى من دفعه إليهم؟
الذي يأخذ المال ليحج إذا كان قصده الخير والمشاركة المسلمين في الحج والحضور في هذه المشاعر وليس قصده الطمع في المال، فلا بأس، يحسن إلى إخوانه لأداء الحج عنهم وينتفع بالمال، أما إذا كان ما له قصد إلا المال، ما يهمه إلا المال فلا ينبغي، أما إذا كان يأخذ المال يستعين بها الحج، يحب الحج ويحب أن يشارك إخوانه الخير وأن يؤدي عن إخوانه الحج والعمرة فلا حرج عليه، وما فضل فهو له، إذا أعطوه 2000 أو 3 أو 4 وفضل فيه له، إلا إذا قالوا له هذه 5000 هذه 4000 أنفق منها والباقي ردها عليه، يردها، المسلمون على شروطهم، إذا أعطوه مال وقالوا أنفق منه والباقي ردها عليه يردها، يقتصد في النفقة وينفق النفقة المعتادة ويرد النفقة، أما إذا أعطوه إياه على أن يحج ولا قال رد الباقي علينا، قال هذا المال لك على أنك تؤدي الحجة أو العمرة أو فلان، هو لا ينفق منه والباقي.
سائل يقول: في رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟
يكفي سقوط الحوض ولو ما أظهر الشاخص، إذا سقط الحجر من الحوض كفى، ولو تدحرج خرج من الحوض لو طاح من خارج، إذا وصل الحوض كفى، حتى ولو تدحرج خرج من الحوض إلى الخارج يجزي، ولا لزوم له نخاء الشاخص، المهم أن يقع في الحوض، هذا المهم.
المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟
لا لا، إذا ما تيسر بقى في مكة تذهب، إذا تيسر بقى في مكة مع إحرامها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر بقى حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها جدها والطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج. نعم.
رجل يسأل: هل يجوز له أن يستدين ليضحي؟
إذا كان أهواء فلا تستدعي ولا يلزمك تضحية في حق المعتقد، لكن إذا اقترض وعنده ما يوفي منه فلا بأس.
سائل يقول: ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج في ذلك، لعموم الأدلة. إذا ضحى عن أبيه أو أمه الميتين أو عن أخيه أو زوجته فلا بأس، هذا مضاف والأدلة عامة، وهي صدقة، صدقة معروفة فلا بأس.
يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا الخصية لا بأس منها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصرية، خصية لا بأس، ما يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الضاحي، العوراء يبين عورها، والأرجاء يبين ضرعها، والمريضة يبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم القرن، مقطوع القرن ومقطوع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى به. أما كون الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى، ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز المرأة بغير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر الله إلا مع ذي محرم. هذا ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناء وأن لا خطر عليها فلا بأس، لكن هذا القول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر الله إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج، الحمد لله، ما دام عندها محرم عليها حتى تحصل محرم زوجا او غيره، نسأل الله لجميع الهدايه.
هؤلاء مجموعه من الائمه يقولون: نحن نعمل ائمه في مساجد تابعه للاوقاف، وتركنا مساجدنا رغبه في ان نحضر هذا اللقاء، وفوتنا صلاه المغرب والعشاء، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟
لا حرج، مصلحة إذا تيسر من يقوم مقام الإمام ويقوم مقامه وذهب لمحاضرة أو سماع محاضرة أو أمر مهم لا بأس، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو في قباء، وأما الناس أبو بكر، صلى بالناس أبو بكر، فإذا عرض على الإمام لمحاضرة أو أسباب أخرى واستناب من يقوم مقامه فلا حرج.
سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن الذي جهة مختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة. فإذا كان ما حج فريضة يسبب في الأمور، يبين لهم أني أنا هذه فريضة فيه حتى يستهل له الإذن، فإن لم يستهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة.
سائل يقول: إنه يريد أن يشارك في الدعوة إلى الله تعالى، فهل يلزمه أن يأخذ الإذن من ولي الأمر لذلك؟
يدعو إلى الله حسب طاعته، ولكن إذا أخذ الإذن يقول أن فعل أقواله وزارة الشؤون الإسلامية، وأما هو يدعو إلى الله بين أهله وبين جيرانه وإخوانه علم، والحمد لله، ولو معه ورقة حسب علمه إذا كان عنده علم، لكن إذا أخذ رخصة يكون أكمل وأنفع.
سائل يقول: إنه ذهب إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، إذا دخل مكة العمرة يوم 8 أو 9 طاف وسعى القصر وحل ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة، سواء في اليوم 8 أو قبلها حتى ولو يوم عرفة، لو دخل ليلة عرفة أو صباح عرفة صار وسأل قصر وحل ملبي بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفات ومتمتع.
سائل يقول: ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر رافضه. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى وسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث، لن ينفر إلا عند طواف البيت بعدما فرغ من طواف البيت. أما هو الحديث.
سائل يقول: متى يبدأ التكبير المطلق والتكبير المقيد؟
التكبير المطلق يبدأ بالهلال في حل الشهر، ليلة السبت هذه السنة، ليلة الجمعة هذه السنة، يبدأ التكبير من حين يثبت الهلال من حل الشهر، يستحب التكبير والتسبيح حتى يوم عرفة، من صباح يوم عرفة يبدأ المطلق والمقيد، شبه أدبر الصلوات وبقية الأوقات على الصحيح، يجتمع مطلق ومقيد بخمسة أيام، يوم عرفة، يوم العيد، وأيام خمسة أيام، فيها تكبير مطلق في جميع الأوقات ومقيد بعد الصلوات. أما قبل عرفة مطلق فقط، ما يشرع أدبر الصلوات، لكن مطلق في طريق، في مسجد، في بيت، الحمد لله.
أكثر من سؤال ورد عن صيام يوم السبت، يقولون في هذه السنة سيكون يوم السبت هو يوم عرفة، فهل يجوز لنا أن نصومه مع ورود أحاديث في النهي عن ذلك؟
نعم، يسحب يوم صيام يوم السبت ويصام معه جمعة حسب. أما الحجاج لا، لا يصومون يوم السبت، الحاج يفطر يوم عرفة، لكن غير الحجاج يصومون يوم السبت لأنها يوم عرفة ويصام قبله يوم الجمعة، هذا أكمل وأحسن. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف، حديث النهي عن صوم يوم السبت الصواب أنه حديث ضعيف، لا تقل بالحجة ولا يكره صومه، كان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام مع يوم الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه مع الجمعة، قال: لا يصوم النهي عن يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، والذي بعد الجمعة هو يوم السبت يصام مع الجمعة، هكذا جاء في الصحيحين. فالحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في بثر علينا حديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه على الصحيح من قواعد العلم.
يقول: هل تسقط الأضحية عن الحاج؟
ما لم دليل على سقوطها، يستحب لا يضحي، يعلم أهل البيت يضحون، والحمد لله يعلم أهل البيت يضحون، وإن كان مع المكة يضحي في بيته، وقد ثبت عن النبي أنه ضحى يوم الحجة الأولى، ثبت ذبح كبشين ضحية ونحر الناس بدنه هديا عليه الصلاة والسلام، فالضحية لا تنافي هدي الحج، الضحية شيء وهدي الحج شيء، لكن إذا كان له أهل يكون الضحية عندهم أفضل في بيته في مكة في المدينة في الديار في أي مكان تكون الضحية عندهم ويكون هدي في منه.
سائل يقول: أشكل علي ما ذكرتم في كتابكم التحقيق والإيضاح حينما ذكرتم الذين هم دون المواقيت أنهم يحرمون من منازلهم، وذكرتم أمثلة لهم أهل بدر ومستورة، مع العلم أن هؤلاء يمرون على ميقات الجحفة إذا ذهبوا إلى مكة، فنرجو التوضيح.
لأنها المستورة دون دخلهم ميقات المدينة وقبل ميقات الجحفة، فإذا ما حرموا منها فلا بأس، مثل أهل البحر والمسلم يحرمون منها وجدة كذا. نعم.
هذا سؤال خارج عن الموضوع ولكنه أثير في بعض الصحف، وهو: إذا توفي إنسان دماغيا فهل يجوز له أو يجوز لأهله أن يتبرعوا ببعض أعضائه للمستشفيات؟
الذي يصلي ويوفي به لا ينبغي، لأنه قد يغلطون، قد يقولون ما دماغيا هم غالطون، ولأنه تنهيج للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ذا المسلم حيا وميتا، نهى عن ما يتعلق بإذاء المسلم حيا وميتا، المسلم حرام إذاؤه حيا وميتا، فالأولى والأحوط ألا يتبرأ بشيء منه حتى ولو بعد موته موتا حقيقيا. فينبغي إسلام المسلم عدم اللعب بأعضائه ولا بقلبه ولا بغيره. بعض أهل العلم يرخص في ذلك حتى ينتفع الحي بقلبه وكليته، ولكن ليس عليه دليل، والمسلم محترم. فالقول بأنه لا يتعرض له ولو مات دماغيا ولو مات حقيقيا قول جيد، فيه احترام المسلم وفيه عدم التلاعب بالمسلمين. والأحياء إن الله رزقهم العافية الحمد لله، ولكن لم يموت. نعم.
سائل يقول أنه يريد أن يضحي وكذلك يريد أن يحج، فهل يجوز له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند الإحرام؟
لكن إذا كان في ضحي لا، قد دخل شهر الحج لا يحج، لا من شعره ولا من أظفاره، لا في عند الميقات ولا في مكة حتى يضحي. لكن يحلق أو يقصر لا بأس، طاف وسعى العمرة يقصر ولو أنه في ضحي، هذا غير داخل في النهي. وهكذا يوم العيد يغرم الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان بالضحية، غير داخل في النهي. أما كونه يأكل من شعره من شاربه أو من إبطه أو من عنقه لا، لا يأكل شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل شهر ذي الحجة وراد أهل الضحية فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا. لعل هذا يكفي بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفق الجميع.
جزاكم الله خيرا.
انتهت مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى، أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة
بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى،
التي قامت بتسجيلها.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، في هذه الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر ذي الحجة من العام السادس عشر بعد الأربعمائة والألف، نلتقي بسماحة الوالد مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذا المسجد، مسجد الأمير متعب بحي الثغر في مدينة جدة. يحاضرنا سماحته محاضرة بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة وفضل أيام عشر ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يثيب سماحته وأن يجعل ما يقوله حسنات في ميزانه يوم يلقاه، في كل حرف يقوله من الحسنات أمثال الجبال الراسيات، ونسأل الله عز وجل أن يضاعفها أضعافا مضاعفة كثيرة إلى يوم يلقاه. وأسأله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عنوان الكلمة كما بينا المقدم الشيخ أحمد، عنوان الكلمة فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، مع بيان شيء من أحكام الحج والعمرة وفضل عشر الحجة. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الطريق إلى معرفة أحكام الله ودينه، وهي منهج الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولغيره من دعاة الهدى. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة جميعا، يعني أمر لأهل العلم أن يدعو إلى الله بالحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله قال رسول، لأن بالعلم يضع الأمور في مواضعها ويوضح الأحكام كما شرعها الله. وموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والجدال بالتي أحسن كشف الشبهة، عند وجود الشبهة تكشف الشبهة بالجدال بالتي أحسن وتزال، ويوضح الحق من غير عنف ولا شدة، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى وهم كفرة. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالداعي إلى الله والموجه إليه والمرشد إليه يدعو إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن ذلك أقرب إلى القبول والنفع والفائدة، وأبعد عن الاستكبار وعدم القبول. لكن من ظلم له حكم آخر، من ظلم يعامل بما يقتضيه ظلمه من ولاة الأمور من جهات مختصة. أما الداعي فإنه يسلك الطريق المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عن بصيرة عن علم. لا يجوز أن يتكلم عن غير علم، لا بد يكون الداعي على علم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم هو العلم بالقرآن والسنة. الداعي إلى الله يجب أن يدعو على قدر علمه، لا يدعو فيما لا يعلم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم على عباده أن يقولوا على الله بغير علم، وجعل هذا فوق الشرك، فإن في الآية الترقي من أدنى إلى الأعلى، فدل ذلك على عظم خطر القول على الله بغير علم، لأن قد يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى أنواع الكفر، وقد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله وحل ما حرم الله. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم حتى يضل الناس. فلا يجوز الإنسان يتكلم بغير علم أو يفتي بغير علم، هذا حلال أو هذا حرام. يجب أن يتقي الله وأن يحذر، فلا يتكلم إلا عن علم. والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم حملة العلم لقالوه لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فينظر في كلام أهل العلم ويستفيد من كلام أهل العلم ويأخذ بالأدلة. قال الله قال رسوله، وما بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس قد يستحي إذا سئل ألا يفتي وألا يجيب، وهذا خطر عظيم، يجب أن تقف عند حدك، ولا يجوز للمسلم يتكلم بغير علم. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم لا أدري، هذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة. كل شيء يقول لا أدري إذا كان لا يعلم نصف العلم. هكذا كان أهل العلم وأهل البصيرة. يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري، ولا يتكلم بغير علم. وإذا كان عنده علم قال الله قال رسول فليتكلم وليعلم الناس. جاء في الحديث من سئل عن علم يعلم فكتمه ألزم يوم القيامة باللجام من النار. وقال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من كان عنده علم يجب أن يبين علمه، يعلم الناس، يرشد الناس، يفتيهم. قال الله قال رسوله. الناس في حاجة إلى العلم والتوجيه والإرشاد. كل ما طال الزمن قل العلم، كل ما طال الزمن قل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يتقوا الله وأن يبينوا أنفسهم بإيجاد حلقات العلم والدروس والمواعظ والمحاضرات حتى يعرفوا، حتى يستفيد منهم الناس، حتى يسألوهم. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يبينوا وأن يتقوا الله أينما كانوا، في قرية أو مدينة أو بادية أو في أي مكان، يجب أن يبينوا وأن يرشدوا الناس وأن يعلموهم، لكن بشرط البصيرة، على بصيرة، بشرط يكون عندهم علم. قال الله قال الرسول، وإلا فليكفوا ولا يضل الناس. والله بعث الرسل معلمين ومرشدين وموجهين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر الناس بالخير والهدى وأسباب السعادة وينذرونهم أسباب الهلاك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا بما أعطاه الله من العلم عليه الصلاة والسلام. هكذا الرسل جميعا سراجا منيرا توضح للناس الطريق وتهديهم إلى السبيل القويم بالبيان والإيضاح، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. هذه هداية البلاغ والبيان. أما هداية التوفيق والرضا بالحق وقبول هذه بيد الله جل وعلا. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعلماء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يرشدون الناس ويهدونهم بالدلالة والبيان والإيضاح. أما كون الإنسان يقبل أو لا يقبل هذا بيد الله جل وعلا، قد يوفق فيقبل الحق ويهتدي وقد لا يوفق فلا يقبل الحق. مثل ما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دلهم الله وأرسل لهم صالح النبي الله وأرشدهم ودعاهم فأبوا واستمروا على الباطل حتى أخذهم الله بالصيحة والرجفة فهلكوا عن آخرهم وعقروا الناقة، نسأل الله العافية. هكذا بقية أعداء الله من عاد وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ممن عصوا الرسل، بين لهم أرسلتهم الرسل ووضحت لهم السبل ولكن أبوا استكبروا عن الحق فأخذهم الله. وهكذا ما جرى يوم بدر لقريش لما أصروا على الباطل وعاندوا وكابروا أخذهم الله يوم بدر أخذ عزيز مقتدر فقتل سادتهم وكبراءهم وأذلهم ورجعوا خائبين. وهكذا يوم الأحزاب جرى عليهم ما جرى حتى أذلهم الله وردهم خائبين بالريح العظيمة. يقول جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم المنصورون. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعده جل وعلا لعباده إذا نصروا دينه واستقاموا عليه نصرهم الله وأيدهم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى كل مسؤول أن يتقي الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله وماله وجاهه. هذا الواجب على الجميع، الأمراء والعلماء وجميع الناس، كل على هذا بطاقته. فاتقوا الله ما استطاع، كل من على هذا بطاقته. يجب على الجميع أن ينصروا الله بنصر دينه وتعليم الناس ما يجب عليهم وتحذيرهم عما حرم الله عليهم وبيان ما لهم من الخير إذا اهتدوا وما عليهم من الشر إذا ضلوا. هذا واجب أهل العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم. ولا يضرك إذا ضلوا، إذا بينت لا يضرك. يا أيها الذين آمنوا عليهم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديت بينت الحق وأرشدت إليه ودعوت إليه لا يضرك من ضل. الرسل ما ضرهم ضلال أقوامهم لما بينوا لهم وأرشدوهم ضلالهم عليهم. وهكذا طالب العلم وهكذا الداعي إلى الله إذا أرشد وعلم لا يضره من ضل من قومه وغير قومه، إنما عليه البيان والبلاغ والدعوة والإرشاد والصبر، والله يهدي من يشاء جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك. ويقول جل وعلا هذا في القرآن: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هكذا العلماء عليهم البلاغ وعلى الله الحساب، لكن لا ييأسوا، يجب أن لا ييأسوا، يجب أن يعمل وأن يدعو إلى الله وأن يصبروا وأن يوضحوا للناس وأن يحسنوا الظن بمولاهم، ولهم مثل أجورهم، لك مثل أجور من هداه الله على يديك. إنسان ضال مشرك يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي، دعوته إلى الله ورشدته إلى الخير وعلمته فهداه الله، لك مثل أجره، لك مثل أجره. إنسان عاقل لوالديه نصحته وأرشدته وخوفته من الله وأخبرته ما يجب عليه من بر والديه فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الربا أرشدته وقلت: الربا محرم، عملك هذا محرم، هذا من الربا، اتق الله، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الخمر أرشدته وقلت: اتق الله، الخمر من أقبح المحرمة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. فهداه الله على يديك، ترك الخمر، ترك الميسر والقمار بأسبابك، لك مثل أجره. زوجة ناشدة على زوجها، تعصي زوجها، أرشدتها وعلمتها قلت لها: اتق الله، عليك السمع والطاعة، اتق الله، قومي بحق زوجك، فهداها الله بأسبابك، لك مثل أجرها. زوج مسيء لعفة زوجته، مسيء إليها، نصحته ووجهته إلى الخير قلت: اتق الله، في زوجتك في عانية عندك، عليك أن تعاشرها بالمعروف، اتق الله بها، لا تظلمها، فهداه الله على يديك، لك مثل أجر. إنسان يدخن أو يحلق لحيته نصحته قلت: اتق الله، أكرم لحيته، وفرها. الرسول يقول: قصوا الشرار ووفروا لها خاله المشركين، قصوا الشرار وعفوا لها خاله المشركين، فهداه الله على يديك ووفر لحيته، لك من أجله. ترك التدخين ليس الدخان خبيث، مضرته عظيمة في دينك ودنياك وسمعتك، احذر. فهداه الله وترك التدخين وترك مجالس أهله، لك مثل أجله. إنسان يتعاطى الغيبة والنميمة نصحته وتقول: اتق الله، الغيبة محرمة كبيرة والنميمة كذلك، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجر فاعله. وهكذا إنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر فأرشدته يا أخي اتق الله، أنا بشوف الفجر أو أشوف بعض ما أشوف بعض الصلوات تصلي معنا وهو جاهل المسجد قريب ما معروف، فأرشدته خوفه من الله وقلت: اتق الله، صل مع الجماعه هذه حافظ الصلاة، الصلاة مع الجماعة فرض عليك، لا تشبه في أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا. احذر مشابهتهم، لا تشبه المنافقين، بادر إلى الصلاة، صل مع إخوانك في الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تأخر أبدا، جاهدت في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى أهله الله على يديك. هكذا نساء من أقاربك أو من أهلك أرشدتهم في معافية تعطونها، في تبرج، في تكاثر عن الصلوات، في غيبة، في نميمة، في غير أرشدتهم وعلمتهم وحذرتهم من غضب الله، لك مثل أجورهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو عمات أو من جيرانك، أرشدتهم إلى الله وعلمتهم وحذرتهم محارم الله، لك مثل أجورهم. وهكذا بقية الواجبات المحرمات، إنسان ما يزكي تعرف أنه ما يزكي أو تتهمه تنصحه، اتق الله، الزكاة فرق، فرق الثاني من أركان الإسلام، اتق الله، هذه زكاة المال، لا تبخل هذا الحق اليسير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال العظيم، أده للفقراء، اتق الله وأدي زكاتك. هكذا إنسان في رمضان يتساهل بالصيام أو ما يصوم أو يتعاطى ما يجرح صومه تنصحه في صيامه، هكذا في حجه تنصحه في حجه حتى يتقي الله في حجه وحتى يحج حجا مارا. النصيحه شأنها عظيم والدعوه شأنها عظيم، فالدعاة الى الله لهم اجر عظيم، لهم مثل اجور من هداه الله على ايديهم، وهو واجب عليهم، الدعوه واجبه عليهم على قدر طاقتهم وعلى قدر علمهم. ونحن الان في ايام الحج، والحجاج تخفى عليه الأمور، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم ويرشدوهم. الحاج عليه إذا وصل الميقات يحرم بنسكه، لا يتجاوز الميقات، وإذا في السنة يغتسل ويطيب كان أفضل، فيلبي إن كان عمره يقول اللهم لبيك عمره، ينويها بقلبه يقول لبيك عمره، وإن كان حج ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك حجه، ثم يشتغل بالتسبيح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن يصل مكة وهو يلبي. ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، مجيب دعوتك، ويصدق في ذلك، عليه يصدق فيستقيم على طاعة الله وعلى ترك معصية الله، ويشتغل بالتسبيح في الطريق، وإذا سبح مع التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استغفر، أو دعا بدعوات، أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذا طيب، إذا رأى منكر نهى عنه، معروف بضاعة أمر به، مع التلبية يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يسبح ويهلل، يذكر الله، ينصح إخوانه اللي معه، إلى غير ذلك، يجمع بين أنواع الخير. فإذا وصل إلى مكة كان معتبر شرع في الطواف، بدأ بالحجر الأسود وكبر وقبله بفمه، وإن تيسر فيقول الله أكبر، فإن لم يتيسر استلم بيدها وبعصاه وقبل طرف بيدها وطرف العصا، فإن كان زحام أشاره من بعيد، أشاره بيده وكبر ومضى يطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر فيها الطواف، يدعو ما تيسر، ما في شيء ناجي، يدعو الله ويذكر الله في الطواف حسب التيسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم اجعل حج مبرورا وشهر مشكورا كان حج، اللهم اجعل عمره متقبله في العمره، يدعو ربه ويتشبث في طوافه، ما يسر الله له من الذكر والدعاء. واذا كان بين الركنين بعد الركن اليماني قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، يختم كل شرط بهذا بعدما يصل اليماني يمسح في يد اليماني الركن اليماني ويقول بسم الله والله اكبر ان تيسر، واما تيسر زحام مشى وقال بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والركن اليماني لا يشار إليه، إن تيسر استلام سلمه وقال بسم الله والله، فإن لم يتيسر استلام مضى من غير إشارة، مضى وقال ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوط حتى يكمل السبع. فإذا انتهى من السابع كبر قبل الحجر إن تيسر أو أشار إلى المعيد إن كان زحام وكبر عند نهاية الشوط السابع، مثل ما بدأ بالتكبير يختم بالتكبير عند نهاية الشوط السابع، الله أكبر يقبل إن تيسر أو يستلم يده ويقبل يدها أو بعصا ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبله إذا تيسر، ورب سلامه بالعصا وقبل العصا، ربما أشار كان بعيد وأشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم. أن يصلي خلف المقام هذا أفضل، يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافر في الأولى، بالفاتحة يقول والله في الثانية، ركعتين خلف بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلاهما في بقية المسجد في المصابيح في الأروقة في أي مكان من الحرم أجزأت، الأمر واسع بحمد الله. ويحذر الزحام والأذى، يحذر أن يؤذي أحد، لا يؤذي إخوانه الحجاج والعمار. يقول الله جل وعلا ولن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلم ضره الله ومن شق على من شق الله. يحرص أنت يا عبد الله تحرص لا تؤذي أحد من الحجاج والعمار، لا في الطريق ولا في المسجد ولا في ميناء ولا في عرفة، تحرص اجتهد لا تؤذي أحد حسب طاعته ولا عند رمي الجمار مهما استطعت. اهدف. وبعد السعي بعد الطواف الركعتين تروح المساء تكمل عمرتك تسعى سبعة أشواط، تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة. تصعد على الصفاء أول شوط تقول تقرأ قوله جل وعلا إن الصلاة من شعائر، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها عند البدء، تقول نبدأ بما بدأ الله به وتقرأ إن الصلاة من شعائر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تستقبل القبلة، ترفع يديك، تهلل وتكبر، تدعو، تكرر هذه المرة لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تدعو بينها ثلاث مرات، كرر هذه ثلاث مرات وأنت رافع يديك مستقبل القبلة على الصلاة، ثم تنزل تمشي تذكر الله وتدعو في الطريق. وإذا كنت بين العالمين أشرعت، الرجل يشرع بين العالمين والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها. والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا. فإذا صعد تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال الصفا، مثل ما قال الصفا يقول على المروة سوى، إلا قوله إن الصلاة من شعائر الله تقال عند الصلاة فقط عند أول السعي. أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على المروة مثل ما قال الصفا، رافع يديه مستقبل القبلة. الرجل والمرأة مشروع للجميع حتى يكمل سبعة أشهر، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر او يحلق، وتمت العمره يحلق او يقصر اذا كان في هذه الايام، يقصر حتى يبقى الحلق للحج اذا كان في مقعده او في هذه الايام يقصر، يسطر شعره والمراه تاخذ منك الامينه قليل من طرف شعرها قليل تقصر تحج، تمت العمره يبقى حلال، يلبس ملابسه يطيب ياتي زوجته لا باس حلال تعال حل انت. فاذا كان يوم الثامن لبى بالحج الرجل مع كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج يجون من خارج حلوا من عمرتهم، وأهل مكة اللي بيحج منهم والعمال المقيمين فيها اللي بيحجون يلبوا من بيوتهم، كل يلبي من مكانه من خيمته من بيته، يغتسل يتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج، مثل ما فعل عند الميقات يكون يغتسل ويطيب أفضل، يقص شعر أو ظهر يقص يقص عانته يعني يحلق عانته أو ينتهي إبطه، هذا يغتسل أفضل ولا مو بلازم، والغسل أفضل وله بلازم لكن إذا اغتسل يكون أفضل، ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، ما يحتاج يدخل مكة إلى الطواف، ما يحتاج يروح للحرم، من بيته من مكانه يغتسل يتيسر الغسل ويطيب يقول اللهم لبيك حج، يلبي بالحج الرجل والمرأة من محله من موته من خيمة ثيابهم، ولا يشرع له الدخول إلى مكة إلى مسجد الطواف، لا من مكانه يمشي إلى ميناء يوم الثامن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء، هذا هو الأفضل. وإن لم يذهب هذا اليوم التاسع فلا بأس، لكن من يذهب اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. هذه سنة يوافق يوم الجمعة، يوتر يوم الجمعة، والحج يكون يوم السبت يوم عرفة، يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى ميناء صلى بها العصر، وإن شاء ذهب إليها ضحى وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين، كصلاة وقته الظهر وقته والعصر وقته والمغرب وقتها والعشاء، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر وهو في هذه السنة يوم الجمعة، في هذه السنة يوم التروية يوم الجمعة، إذا صلى الفجر توجه إلى ميناء بعد طلوع الشمس، ما توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس يعني إذا أصبح يوم السبت، أما يوم الجمعة فهو مصبح في منزله يوم التربية في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بالظهر والعصر ثاني بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت، كل وقت في وقته. ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة، وإن شاء ذهب إلى منى وصلى بها الظهر. فإذا قرأ السبت يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفات، لأن يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة. منبه في الطريق نبي ما يمشي مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب، لكن التلبية أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر أصلا وجمعا، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعته فلا بأس، الظهر والعصر في أذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الظهر ثنتين في أذان وإقامة، ثم العصر بإقامة أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله إلى محل إقامته يدعو الله في عرفات في أي مكان، كلها موقف عرفة، كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كل جميع عرفة موقف، كل إنسان يجلس في خيمته يدعو الله في مكان له فيه من عرفة، يدعو الله ويشبه ويهلل يرفع يديه ويشهد في الدعاء حتى تغيب الشمس، يرفع يديه ويشهد في الدعاء حتى تغيب الشمس، سواء على سيارته أو في خيمته، سواء على فراشه، سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويدعو ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس توجه الناس إلى مزدلفة منبه مع الهدوء عدم العجلة وعدم الإيذاء. النبي كان لما انصرف إلى مزدلفة صار يشيل للناس السكينة السكينة، فإذا در ليس بالإيضاء يعني ليس بالإسراء حتى لا يضر بعضهم بعضا، ينصرفوا من عرفات على مهلهم في السيارات وغير السيارات. المشروع الهدوء وعدم إيذاء أحد لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة حتى يصل مزدلفة. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق، لا يأخر لا يأخر هاي نصف الليل، لو تعطل في الطريق صلي في الطريق المغرب والعشاء، وإن تيسر له الأمر صلىها في مزدلفة المغرب ثلاث والعشاء اثنتين في أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستريح ينام يتعشى اللي يريد بعد الصلاة، حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى أسأل جمع اضطجع عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم. فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحط رحالهم يأخذون أشغالهم اللي بيتعشى واللي بينام واللي بيتهجد الأمر واسع الحمد لله. فإذا صلى الفجر صليها بصبح مبكر بأذان وإقامة، صلى الناس المزدلفة الفجر بأذان وإقامة، صلي الراتبة اثنتين ثم الفريضة كما يصلي في غير من الأيام، سنة الفجر راتبة الفجر ثم الفجر، ثم يبقى في مزدلفة يذكر الله ويهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يسفر حتى يمطر النور يتضح النور. فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. بعد رخص الضعف أن يخرجوا بالليل، الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال، الأفضل لهم ينصرفون من المزدلفة بليل بعد نصف الليل، يتوجهوا إلى منى بالليل. أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حضرة الناس بعد نصف الليل بعدما يغيب القمر، وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس، لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس، النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم من أصحابهم وعاملين معهم ومصاحب لهم ينصرفون إلى منزله إلى منى بعد نصف الليل. ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس، أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس، أنا من الله أحسن، كل هذا بعد نصف الليل. ومن أخر الرمي إلى بعض طلوع الشمس في الضحى فهو أفضل، وإن رمى ضعف الليل فلا بأس أهون عليهم وأسهل. قد انصرفت أم سلمة مع من معها ليلة النحر المزدلفة ورمت الجمرة قبل الفجر في آخر الليل، وهكذا أسماء بنت أبي بكر الضعفاء يرمون في آخر الليل في المأذن أسهل عليهم. وإذا ذهبوا إلى مكة للطواف لا بأس، طواف الإفاضة والسعي حق المتمتع، ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل أن يرميهم بعد طلوع الشمس، لقوله لما ورد عن صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة حتى تطلع الشمس، والحديث في سنده ضعف، لكن الرسول رمى ضحى، فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء أن يرمي ضحى، وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس، وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد، أو أخرها مع رمي 11، أخر الجمرة مع رمي 11 إذا ما رمى يوم العيد بسبب عذر، ما تأخر يرمي في الليل ليلة 11 100 جمرة العقبة سبع حصيات، في اليوم 11 يرمي الثلاث التي تلي مثل الخيف سبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم الجبل التي تلي مكة جمرة العقبة بسبع، كل واحدة بسبع، يكبر مع كل حصى الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في 11 والثاني عشر. والسنة هي يقف بعد ما يرمي الأولى يتقدم يجعلها يساره ويدعو ربه يستقبل قبلة ويدعو طويل إذا تيسر، ثم الوسطى كذلك إذا رماها يجعلها يمينه يدعو ربه ويستقبل قبلة ويدعو طويل إذا تيسر ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة ثالثة فلا يقف عندها، يرميها وينصرف، الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم 11 والثاني عشر، ثم يتعجل حب يتعجل بعد الزوال بعد رمي الجمرة يوم 12 يتعجل إذا شاء، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومين 11 والثاني عشر يوم العيد ليس منها، ليس من أيام التشريق، من تعجل في يوم يومين يعني في 12 ومن تأخر في 13، والرسول تأخر 13 عليه الصلاة والسلام فرماه في 13 بعد الزوال، ثم ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر يوم 13 صلى بالأبطح، فلما كان آخر الليل 14 طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الفجر وقرأ بهم سورة الطور، فلما صلى توجه إلى مدينة يوم 14 عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال الحج وهذه أعمال العمرة، المؤمن يعتني بهذا ويحرص على هذا، وقد بين هذا في المناسك، بين هذا العلم في المناسك، ومن ذلك منسك الذي كتبنا تحقيق الإيضاح بينا في هذا، فننصح الإنسان يقرأ المناسك طيبة يستفيد منها، هو أخوانه يقرأونها جميعا يستفيدوا، وعلى الحاجة يبيت في منى إنها تحت 10 و 12 في منى يبيت، إلا من له عذر كالسقاة والرعاة والمرضى فلا حرج عليه في هذا المبيت. وأما عشر ذي الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أنا والصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الرسول ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد وغيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأسروا فيهن من التهليل والتهميل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريره يخرجان ايام العشر في الاسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهن، يعلمان الناس التكبير. هذه الايام ايام فاضله صار فيها العمل الصالح والصيام والاكثار من ذكر الله والصدقات، ولا سيما هذه الايام الحجيج قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج، فالصدقه فيهم وفي سائر الفقراء مطلوبه في هذه الايام العظيمه. فالمؤمن يلاحظ اخوان الحجاج يحسن اليهم، يحذر إيذاءهم، يحذر كل ما يؤذيهم، يحرص على مساعدة لهم في الصدقة بالإرشاد والدلالة بتوجيه الخير. كل مؤمن يجتهد الرجل والمرأة، هذه أيام أيام خير في هذا البلد الأمين أفضل بلاد الله، الصدقة فيه مضاعفة في الزمان والمكان، صدقة والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه الخير كله مطلوب، عيادة المريض مطلوبة إلى غير هذا من وجوه الخير، الأمر المعروف النهي عن المنكر. كل واحد حاسب نفسه يحرص ان يبذل الخير لاخوانه من امر معروف نهي عن المنكر اشاد الى خير صدقه مواساه دلاله على شيء يجهله، كل هذا من باب التعاون والتواصي بالحق. الله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أدّلوا النصيحة. لمن يصغر؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة جعلته. ويقول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يغسل ماء النار. والله يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تلقى يمينه. وإذا دعت الحاجة إلى أظهر الصدقة أظهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حتى يتأسى له. وهذه الأيام قد يكون في الحجاج الفقير والمحتاج فهم في حاجة إلى الصدقة والمواساة، كما أنهم في حاجة إلى الدلالة والتعليم والإرشاد والرفق والحذر من إيذائهم. كل واحد من المسلمين يحرص أن لا يؤذي أحد وأن لا يشق على أحد، يحرص على أن ينفعه ويرشده أو يصدق عليه إذا كان فقير. هذه أيام التنافس الخير. الله يقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخالق الغيب والعافين عن الناس. فأنت على خير إذا أحسنت وصدقت واتبعت حال إخوانك وأرشدتهم وعلمتهم وصدقت عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه عشر إذا كان يضحي لنفسه أو له ولأهل بيته لا يأخذ من شعره سواء الرجل أو امرأة ولا من أظفاره شيئا، لا من شاربه ولا من إفطه. والمرأة كذلك لا من شعرها لا من رأسها ولا من غيره. لكن لا بأس أن تنقض الرأس، تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس، لكن لا تشده، لا يكد به الضحي لا تشده لأن الكد يقطع الشعر، لكن تنقضه وتغسله وتمشطه فلا بأس. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة لما أراد صام بالحج أن تغتسل وأن تمتسل تغسل رأسها، دل ذلك على أنها حرم في ذلك. والضحية إذا ذبح الإنسان عنه أهل بيته تكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها. والذي بيضحي هو اللي ما يأخذ شيء، اللي يبذل المال هو اللي ما يأخذ، أما أولاده وزوجته فالصواب لا حرج عليه. الذي يأخذ الذي يبذل المال يشتري الضحية يضحي من ماله عنه وعن أهل بيته هو المسؤول، فلا يأخذ من شأنه ولا من أظفاره شيئا. وأما أولاده وزوجته فلا حرج عليهم لأنه هو المضحي عنهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا ثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات العمل. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي أبان فيها شيئا من فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة والأضحية وفضل عشر ذي الحجة. ثم ننتقل إلى الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نعرض حتى عشرها، لذلك سنعرض أهمها وما يتعلق بالمحاضرة منها. سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليها أن يحرم من الجحفة. من جاء من إفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة. أما أن يتجاوز كل محرم من جدة يكون عليه دم، ينبح لمكة الفقراء.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب أفضل. النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له. الحج راكبا سيارة أولى من كونه يتجشى المشقة يمشي.
سائل يقول: إذا كان صيام عشر ذي الحجة مستحبا فكيف نجمع بينه وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد جدى العمل وهو يحب أن يعمله، لمشاغل تشغله ولئلا يشق على امته. كما روت عائشه نفسها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب ان يعمله كراهه ان يشق على الناس، ولانه قد يشغل عن ذلك. مع ان قد روى جماعه من اهل العلم في ائمه الحديث عن حفصه رضي الله عنها ان النبي كان يصوم العشر، لكن في سنده بعض الاضطرار والضعف. فقد روي عن حفصه غير ما قالت عائشه، روي عن حفصه انه كان يصوم ايام العشر، بسند فيه بعض الاضطرار. وبكل حال فالعمده على قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فينا احب الى الله من هذه الايام العشر. قوله سنه وفعله سنه وتقريره سنه، وسنه القوليه حجه قائمه وهي اعظم وابلغ من الفعليه. نعم.
سائل يقول المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والنفس مثلها، إذا ولدت قبل الوداع أو جاءوا حاضت قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول أنا من أهل جدة وسوف أحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة وأرجع إلى جدة، فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت؟
أي.
يقول إنه من أهل جدة وسيحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة ثم يعود إلى جدة بعد ذلك ثم يعود إلى مكة للحج، فهل يعتبر متمتعا؟
الصواب إنه متمتع إذا من جدة بالعمرة ثم أداها ثم رجع إلى جدة هام بالحج صار له مثلا، ورجوع إلى جدة لا يبطل تمتعه، فعليه الهدي وله الأجر إن شاء الله.
سائل يقول رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟
ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس ليس له يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوهم إلى الله، يدعوهم من المصافحة مع غض البصر أيضا ويأمرهم بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوهم إلى الله ويعلمهن ويرشدهن مع غض البصر وأمرهن بالحجاب وعدم المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يضيعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائلة تقول أصيبت بمرض منذ 20 سنة ثم نذرت إن شافاها الله أن تصوم العشر من ذي الحجة، قالت فصامت 20 عاما والآن كبرت ولا تستطيع الصوم فماذا عليها؟
معذورة الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت، نذرت وأوفت بنذرها مثل الشهادة عليه الصيام رمضان، فإذا كبر ما عليه الصيام لأن كبر السن يطعم عن كل يوم مسكين في رمضان، وهذه إذا طعمت عن كل يوم مسكين كشهر كبير في رمضان طيب، يعني تطعم عن كل يوم صاع من أيام العشر بدأ الصيام لعجزها، هذا يكفي إن شاء الله مثل الشيء الكبير والعجز الكبيرة لعجز على رمضان أطعم عن كل يوم مسكين.
ما رأيكم في من يحجون لأناس آخرين مقابل مبلغ من المال ويبحثون عمن يدفع أكثر لهم، وما حكم المال الزائد عن تكاليف الحج؟ هل يرجعونه إلى من دفعه إليهم؟
الذي يأخذ المال ليحج إذا كان قصد الخير ومشاركة المسلمين في الحج والحضور في هذه المشاعر وليس قصده الطمع في المال فلا بأس، يحسن إلى إخوانه لأداء الحج عنهم وينتفع بالمال. أما إذا كان ما لا قصد المال ما يهمه إلا المال فلا ينبغي. أما إذا كان يأخذ المال يستعين به على الحج، يحب الحج ويحب أن يشارك إخوانه الخير وأن يؤدي عن إخوانه الحج والعمرة فلا حرج عليه، وما فضل فهو له إذا أعطوه 2000 أو 3 أو 4 فضل فيه له، إلا إذا قالوا له هذه 5000 هذه 4000 أنفق منها والباقي ردها علي، يردها. المسلمون على شروطهم، إذا أعطوه مال وقالوا أنفق منه والباقي ردها علي، يردها، يقتصد في النفقة وينفق النفقة المعتادة ويرد النفقة. أما إذا أعطوه إياها لم يحج ولا قال رد الباقي علينا، قال هذا المال لك على نفقة وادي الحجة أو العمرة أو فلان، هو لا ينفق منه والباقي لا.
سائل يقول: في رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟
يكفي سقوط الحجر ولو ما أظهر الشاخص، إذا سقط الحجر من الحوض كفى، ولو تدحرج خرج من الحوض، لو طاح من خارج ما دام وصل الحوض كفى، حتى ولو تدحرج خرج من الحوض إلى الخارج يجزي، ولا لزوم لخاء الشاخص، المهم أن يقع في الحوض. هذا
المرأة الحائض إذا لم تقف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟
لا لا، إذا ما تيسر بقى في مكة تذهب، إن تيسر بقى في مكة مع إحرامها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر بقى حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها الجدة أو الطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج.
رجل يسأل: هل يجوز له أن يستدين ليضحي؟
إذا كان له وفاء لا لا يستدين ولا يلزمه، تضحية في حق المغتبر، لكن إذا اقترض وعنده ما يوفي منه فلا بأس.
سائل يقول: ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج الا لعموم الادله، اذا ضحى عن ابيه او امه الميتين او عن اخيه او زوجته فلا باس، هذا مضاف والادله عامه، وهي صدقه، صدقه معروفه فلا باس.
يسال عن الاضحيه التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا الخصي لا باس منه، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مخصيه، انا الخصي لا باس، لا يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الضاحي، العوراء يبين عورها، والأرجاء يبين ضرعها، والمريضة يبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم القرن، مقطوع القرن، مقطوع الأذن أو أكثر ذلك، لا يضحى به. أما كونها الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز سفر المرأة بغير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، هل ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناع وأن لا خطر عليها فلا بأس، لكن هذا القول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج، الحمد لله، ما دام ما عندها محرم ما عليها حتى تحصل محرم زوجا أو غيره، نسأل الله لجميع الهداية.
هؤلاء مجموعة من الأئمة يقولون: نحن نعمل أئمة في مساجد تابعة للأوقاف، وتركنا مساجدنا رغبة في أن نحضر هذا اللقاء وفوتنا صلاة المغرب والعشاء، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟
لا حرج مصلحة، لا تيسر من يقوم مقام الإمام ويقوم مقامه وذهب لمحاضرة أو سماع محاضرة أو أمر مهم لا بأس، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمر في قباء، وأما الناس أبو بكر صلى بالناس أبو بكر، فإذا عرض على الإمام لمحاضرة أو أسباب أخرى واستناب من يقوم مقامه فلا حرج.
سائل يقول إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز أن له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن الذي جهة مختصة التي يعمل فيها، وهذا عنه، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة. فإذا كان ما حج حج فريضة يسبب في الأمور، يبين لهم أن أنا حج فريضة فيه حتى يستهل له الإذن، فإنما يستهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة.
سائل يقول إنه يريد أن يشارك في الدعوة إلى الله تعالى، فهل يلزمه أن يأخذ الإذن من ولي الأمر لذلك؟
يدعو إلى الله حتى طاعته، ولكن إذا أخذ الإذن يقول أنفعل أقواله وزارة الشؤون الإسلامية، أما هو يدعو إلى الله بين أهله وبين جيرانه وإخوانه علمه والحمد لله، ولو معه ورقة حسب علمه إذا كان عنده علم، لكن إذا أخذ رخصة يكون أكمل وأنفع.
سائل يقول إنه ذهب إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، إذا دخل مكة من عمرة يوم الثامن أو التاسع طاف وسعى القصر حل ثم ذهب إلى عرفة أو إلى منى، هذا متعة سواء في اليوم الثامن أو قبلها، حتى ولو في يوم عرفة لو دخل ليلة عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى قصر وحل منبه بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفة فهو متمتع.
سائل يقول ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر وآخر. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى تسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث، لن ينفر إلا عند طواف البيت بعدما فرغ طواف البيت. أما هو الحديث
سائل يقول متى يبدأ التكبير المطلق والتكبير المقيد؟
التكبير المطلق يبدأ بالهلال في حل الشهر من ليلة السبت في السنة ليلة الجمعة هذه السنة، يبدأ التكبير من حين يثبت الهلال من حل الشهر، يستحب بالتكبير والتسبيح حتى يوم عرفة، من صباح يوم عرفة يبدأ المطلق والمقيد، شبه مع أدبار الصلوات وبقية الأوقات على الصحيح، يلزم المطلق المقيد بخمسة أيام، يوم عرفة، يوم العيد وأيام خمسة أيام، فيها تكبير مطلق في جميع الأوقات ومقيد بعد الصلوات، أما قبل عرفة مطلق فقط، ما يشرع أدبار الصلوات لكن مطلق في طريق، في مسجد، في بيت، الحمد لله.
أكثر من سؤال ورد عن صيام يوم السبت، يقولون في هذه السنة سيكون يوم السبت هو يوم عرفة، فهل يجوز لنا أن نصومه مع ورود أحاديث في النهي عن ذلك؟
نعم، يسحب يوم صيام يوم السبت ويصام معه جمعة حسب، أما الحجاج لا، لا يصومه يوم السبت، الحاج يفطر يوم عرفة، لكن غير الحجاج يصوم يوم السبت لأنه يوم عرفة ويصام قبله يوم الجمعة، هذا أكمل وأحسن. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف، حديث النهي عن صوم يوم السبت الصواب أنه حديث ضعيف لا تقبل الحجة ولا يكره صومه، كان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام مع يوم الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه مع الجمعة، قال لا يصوم النهي يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، والذي بعد الجمعة هو يوم السبت يصام مع الجمعة، هكذا جاء في الصحيحين. فالحديث الذي النهي عن صوم يوم السبت إلا في بثر علينا حديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه على الصحيحين من قال العلم.
يقول هل تسقط الأضحية عن الحاج؟
ما لم تنع على سقوطها، يستحب لا يضحي، يعلم أهل البيت يضحون، والحمد لله يعلم أهل البيت يضحون، وإن كان مع المكة يضحي في بيته، وقد ثبت عنه أنه ضحى يوم الحجة الأولى، ثبت ذبح كبشين ضحية ونحر الناس بدنه هديا عليه الصلاة والسلام، فالضحية لا تنافي هدي الحج، الضحية شيء وهدي الحج شيء، لكن إذا كان له أهل يكون الضحية عندهم أفضل، في بيته في مكة في المدينة في الديار في أي مكان تكون الضحية عندهم ويكون الهدي في منها.
سائل يقول: أشكل علي ما ذكرتم في كتابكم التحقيق والإيضاح حينما ذكرتم الذين هم دون المواقيت أنهم يحرمون من منازلهم، وذكرتم أمثلة لهم أهل بدر ومستورة، مع العلم أن هؤلاء يمرون على ميقات الجحفة إذا ذهبوا إلى مكة، فنرجو التوضيح.
لأنها المستورة دون ذي دون ذي ميقات المدينة وقبل ميقات الجحفة، فإذا ما حرموا منها فلا بأس، مثل أهل البحراء والمسلم يحرمون منها وجدة كذا. نعم.
هذا سؤال خارج عن الموضوع ولكنه أثير في بعض الصحف، وهو: إذا توفي إنسان دماغيا فهل يجوز له أو يجوز لأهله أن يتبرعوا ببعض أعضائه للمستشفيات؟
الذي يقال لي وأفتي به لا ينبغي، لأنهم قد يغلطون، قد يقول الله دماغيا وهم غالطون، ولأنه تنهيج للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا المسلم حيا وميتا، نهى عن ما يتعلق بإيذاء المسلم حيا وميتا، المسلم حرام إيذاؤه حيا وميتا، فالأولى والأحوط ألا يتبرع بشيء منه حتى ولو بعد موته موتا حقيقيا. فينبغي إكرام المسلم عدم اللعب بأعضائه ولا بقلبه ولا بغيره، بعض أهل العلم يرخص في ذلك حتى ينتفع الحي بقلبه وكليته، ولكن ليس عليه دليل، والمسلم محترم. فالقول بأنه لا يتعرض له ولو مات دماغيا ولو مات حقيقيا قول جيد، فيه احترام المسلم وفيه عدم التلاعب بالمسلمين، والأحياء إن الله رزقهم العافية الحمد لله ولكن لم يموت. نعم.
سائل يقول: إنه يريد أن يضحي وكذلك يريد أن يحج، فهل يجوز له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند الإحرام؟
لا، إذا كان في ضحي لا، قد دخل شهر الحج لا يحج لا من شعره ولا من أظفاره، لا في عند الميقات ولا في مكة حتى يضحي، لكن يحلق أو يقصر لا بأس، طاف وسعى العمرة يقصر ولو أنه في ضحي، هذا غير داخل في النهي، وهكذا يوم العيد إحرام الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحي غير داخل في النهي، أما يكون يأكل من شعره من شارب أو من إبطة أو من عنق لا، هذا يأكل شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا. لعل هذا يكفي بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفق الجميع.
جزاكم الله خيرا.
انتهت مادة هذا الشريط.